ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه المفاتن استأثر الله عز وجل بعلمها فلا يحيط بها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة وهي إحدى ما ذكر من هذه المفاتح قال صلوات الله وسلامه عليه: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. المسؤول عنها هو رسول الله، والسائل هو جبريل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء والمرسلين، وجبريل هو سيد الملائكة. فإذا لم يعلم بها سيد البشر والملائكة فغيرهما من باب أولى. ولهذا قال الله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فهذه المفاتح مما استأثر الله تعالى بعلمه. إن الله عنده علم الساعة، فالساعة لا يعلم متى تكون إلا سبحانه وبحمده. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، فلا تأتي الناس إلا بغتة، لا يدري بها أحد حتى يوقعها في موقعها الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب، وفي ضمن مفاتح الغيب هذه الساعة كما تقدم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. إنزال الغيث من خاصيته سبحانه وبحمده، هو الذي يسوقه بقدر معلوم وجعل ذلك من آياته. وحتى لو حاول من حاول عن طريق الاستمطار أو غيره أن يكون هناك بعض المحاولة لإنزال الغيث، فلا يمكن أن ينزل الغيث إلا حيث أراد الله. ولهذا يلحظ أنه يراد أن يقع على موضع ويهيئ ذلك الموقع له، فيأتي علام الغيوب جبار السماوات والأرض فتدفع الريح السحابة إلى غير ذلك الموقع، لأن الذي ينزل الغيث هو الله، الذي ينزله حقا هو الله، ولو شاء لأمسكها وحبسها سبحانه وتعالى. ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام من جميع ما يحيط بهذا الذي في الأرحام، ما على سبيل العموم، ما في الأرحام مما فيها من ذكورة وأنوثة، وما سيكون لهذا الذي في الرحم من رزق، سعادة أو شقاوة، أو حياة أو موت، كما في الحديث أنه إذا كان ممن لا يعيش يمجها الرحم تذهب دما، لأنه لا يستطيع أحد أن يعرف هذا الجنين هل سيعيش أم لا. وقد أورد بعض الناس عند هذه الآية أنه من خلال التصوير بالأشعة، من خلال الطب يمكن معرفة الجنين بإذن الله تعالى، فيقال عن هذا جواب. أما قبل التخليق، قبل أن يخلق، فلا يستطيع أحد أن يعلم هذا الجنين. وأما بعد التخليق فقد ذكر ابن كثير رحمه الله، هذا معروف عند أهل العلم، أنه يمكن أن يعرف بإذن الله تعالى، لأن الملك يعرفه بعد أن يخلق. ولهذا لا يوجد إشكال ولا اعتراض، بحيث يقال إن الطب وصل إلى خلاف ما في الأهل، لأن هذا أمر محال، مستحيل أن يقع لا من خلال الطب ولا من خلال غيره شيء يعارض كلام الله تعالى. فبعد التخليق يمكن أن يحاط ويمكن أن يعرف، أما قبل التخليق فلا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى، وأيضا لا يعرف هل سيعيش أم لم يعيش. أما تفاصيل الرزق والأجل، الشقاوة والسعادة، فلا شك أن هذه لا أحد يستطيع ادعائها. وقال بعض أهل العلم أيضا إن علم الله سبحانه وتعالى علم غيب، والتوصل من خلال هذه الآلات ما هو إلا من خلال آلة. ومما يضاف أيضا أنه في بعض الأحيان يخطئ الطبيب، وهذا أمر لا يمكن إنكاره، فكم قيل لإنسان إنه من خلال الأشعة الموجود في رحم المرأة ذكر، فاتضح أنه أنثى أو العكس، لأن علم الإنسان هكذا، قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعلم الإنسان يعتريه الغلط ويعتريه الالتباس والاشتباه، فلا إشكال في هذه المسألة مع قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا أحد يعرف ما الذي سيكون له غدا، كل أحد يمضي ويغدو. البعض من الناس قد وضع الآمال العريضة، ولربما اشترى من الآن بعض ثياب العيد. قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يمكن أنه غدا لن يعيش. ومن العبر يا إخوة ما يقع من الوفيات قبيل رمضان في 29 أو في 30 من شعبان، هذه نفوس كتب الله ألا تبقى حتى تدرك هذا الشهر، وكانوا يؤملون أن يصوموا هذا الشهر، ربما لم يمت أحد منهم بمرض عضال قديم وإنما توفي في يومه ذلك. هذا معنى وما تدري نفس ماذا تكسبها، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الإنسان يولد في بلد قد يتنقل إلى بلدان كثيرة، لا يدري أين سيموت، قد يموت في بلده ونسقط رأسه، وقد يموت نائيا بعيدا عنها. فإذا كان من المسلمين رجي له إذا مات بعيدا عن بلده أن يقدر له في الجنة كما في الحديث من موضع مولده إلى موضع وفاته. هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا مات في غير الموطن الذي ولد فيه نائيا بعيدا عن موضعه وكان من أهل الجنة قيس له ما بين مسقط رأسه إلى موضع وفاته في جنات النعيم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ربط الآية يا أخوة بهذا الصوم وبهذا الشهر العظيم في الذي لا ندري ماذا نكسبه، نحن لا ندري ماذا نكسب غدا، فضلا عن أن ندري ماذا سنكسب في هذا الشهر بأسره أو في سنتنا أو في السنوات القادمة. موطن عبرة دائما هذه الكلمة يا أخوة تقال، وسمعناها العام الماضي وقالها بعض الوعاظ والخطباء والدعاة العام الماضي، ثم إن بعض قائليها لم يقولوها هذه السنة، وبعض سامعيها العام الماضي لم يسمعوها هذه السنة، وهي أننا نقول دائما ونسمع دائما إن إدراك هذا الشهر من نعم الله تعالى، ولا ندري هل ندرك شهرا قادما بعده أو هذا آخر شهر نصوم فيه رمضان. هذه العبارة ما أكثر ما نسمعها وما أكثر ما تقال، وهي عبارة حق من الحق لا شك، وهي موطن عبرة. فالسامع بعض الأحيان سمعها العام الماضي ثم لم يسمعها هذه السنة لأن المنون اخترمته، والقائل قالها العام الماضي ولم يقلها هذه السنة، وهكذا من يسمعها هذه السنة قد لا يسمعها العام القادم، ومن يقولها هذه السنة قد لا يقولها العام القادم. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمن 3 تأمينات صلى الله عليه وسلم، فلما سئل ذكر أن جبريل عليه الصلاة والسلام دعا بهذه الدعوة: من أدرك رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له فمات فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. رمضان يأتي أيها الإخوة وقد امتلأت قلوبنا بالغفلات، وهذا الشهر العظيم جعل الله فيه للمؤمن فرصا لا فرصة واحدة. عدوك الذي له أشهر يكيدك ويثبتك عن الخير ويحبب إليك الشر مكبل راغم صاغب في هذا الشهر، الشياطين مدهورة مكبلة لا تخلص في هذا الشهر إلى ما كانت تخلص إليه في الأشهر الماضية. وإذا كبل لك عدوك فهي فرصة للانتصار عليه، لا في هذا الشهر، لكن ليكون هذا الشهر عدة للاستعادة بالله عز وجل منه في بقية عمرك. وهكذا النفوس، نفسك تقبل في رمضان ما لا تقبله لا في شعبان وما قبله ولا في شوال وما بعده، هذا ملاحظ. تجد النفوس تقبل على الصلاة، تقبل يسهل عليها الصدقة. جاء في بعض الروايات أن العبد إذا أخرج الصدقة يخرجها من بين لحي 70 شيطانا، لأن الشيطان لا يسهل عليه أن تتصدق، فكأنك تنتزعها انتزاعا وترغم الشيطان وتتصدق. في هذا الشهر تجد أن نفسك أكثر انفتاحا للصدقة، حتى إن بعض الناس يسأل عن تفطير الصائم وعن الآبار وعن المساجد وعن الفقراء في هذا الشهر، وهذا أمر طيب، ولكن ينبغي أن يعلم أن مثل هذه الأمور على الدوام، ليست مخصوصة بشهر بعينه، ولكن هذا أمر ملاحظ أن النفوس تكون أكثر انشراحا إلى الخير، وهذا من آثار التقوى التي لأجلها شرع العليم الخبير الصوم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففي النفوس تقوى، النفوس تكون أكثر تقوى، حتى إن بعض العصاة في شهر في شعبان بالأمس فقط إذا ذكر له بعض الأمور اليوم يقول اتركنا منها يا رجل، أعوذ بالله، حتى في رمضان. هذا من أثر التقوى، يجد أنه أكثر كرها للمنكر وللمعصية في رمضان، مع أنه كان يزاوله قريبا في شعبان، لأن الصوم يكون من آثاره التقوى. فهي فرصة أيها الأخوة لنتزود من الطاعات. كم من مشايخنا رحمهم الله وغفر الله لهم من الدعاة توفوا في هذه السنة، نسأل الله أن يرفع درجتهم في المهديين. كثير من طلبة العلم والأخيار والصالحين المشايخ يتوفوا، منهم من يعرف ومنهم من لا يعرف، وكثير ممن أدرك رمضان لن يتمه وسيموت في أثنائه ولن يتعيد كما هو يخطط، قد يكون القائل وقد يكون السامع. فينبغي يا أخوة أن تكون هذه المواسم ليست محطات يتوقف فيها فترة محدودة ثم يراجع الإنسان ما كان فيه غافلا ومخطئا في أشهره الماضية، إنها والله فرص لإعادة الحساب مع النفوس وزمها بحبل التقوى وعدم المد لها في أن تعبث بالعبد وأن تضيع عليه عمره. النفوس هذه تحتاج إلى فطام عن المحرم، وتحتاج إلى أن تجاهد، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تحتاج نفسك أن تجاهد، أن تجاهد، ولا سيما مع غلبة الشر وكثرته وتنوعه. فإن من الأمور التي لا تنكر اليوم أن وصول الشر إلى الناس أضحى أكثر من غيره في الأوقات الماضية. في سنين سابقة كان الشر يحتاج كثيرون أن يسعوا إليه، واليوم هو يسعى إلى الناس وبأسهل طريق وبأيسره وبأرخص ثمن وملون ومنوع. وهذا يقتضي من العبد أن يفر إلى الله تعالى، قال تعالى ففروا إلى الله، يفر إلى ربه، ألا تهلكه نفسه الأمارة بالسوء، وألا يضيع في ظن من ضاع، وألا يهلك في ظن من هلك. ولهذا تأمل الأدعية التي تقال اللهم اهدنا في من هديت، لأن الله يهدي أناس فتسأل الله أن يهديك فيهم، ثم إنه تعالى يعافي أناس فتسأل الله أن يعافيك في من عافى، وعافنا في من عافى، لأن هناك أناس لا يهدون، هناك أناس لا يعافون، فتسأل الله أن لا يجعلك من هؤلاء المفتونين، بل اهدنا يا ربنا في من هديت وعافنا في من عافى. فنسأل الله أن يجعلنا في شهرنا هذا من المقبولين، وأن يجعلنا بعد شهرنا خيرا منا قبل شهرنا، وأن يستعملنا في طاعته، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.